بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة شيئا من سيرة سلمان زمانه، الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والمتوفى سنة 1281 هجرية. هذا العالم الجليل الذي ترك بصمته واضحة على مناهج البحث الأصولي في الحوزة العلمية الشيعية منذ أيامه وتأليفه لكتابه الشهير فرائد الأصول المعروف بالرسائل، وإلى أيامنا المعاصرة هذه. وقد ابتدأنا بهذه الآية المباركة لمناسبة تأتي إن شاء الله عند الحديث عن سيرته وموقفه مع والدته رضوان الله عليهما. الشيخ مرتضى ابن الشيخ محمد أمين الأنصاري الدزفولي من المنطقة الجنوبية في إيران، منطقة العربية دزفول وما حولها. ولد في تلك المنطقة ويرجع نسبه كما أفاد المحدث النوري صاحب المستدرك مستدرك الوسائل أنهى نسبه إلى الصحابي الجليل لرسول الله والسائر على خط أهل البيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. جابر بن عبد الله منذ أن آمن برسول الله وكان لا يزال شابا، وخرج معه في غزواته وهو في عمر يناهز 14-15 سنة ونحو ذلك، وبقي على خط رسول الله وولاية أهل البيت، فكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في مواقفه، ومع الإمام الحسن المجتبى، وكان من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وظل على هذا المنهاج زمان الإمام زين العابدين عليه السلام، وتوفي في أيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ولو أردنا الحساب تقريبا 7 عقود، 70 سنة قضاها هذا الرجل المؤمن ما بين رسول الله وبين عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعتقد أن من جملة المؤثرات في الشخصيات هي الأصول الوراثية الطيبة، فإنها وإن لم تكن مؤثرات حتمية على نحو المعادلة الرياضية، إلا أن نشوء الشخص من أسلاف طيبين وعلى المنهاج الصحيح يؤثر بنحو من الأنحاء في من يخلفهم، بل قد يكون من ثواب الله وجزاء الله لأعمال السابقين أن يجعل نسلهم صالحا، وقد ذكرنا شيئا من هذا المعنى في حديثنا عن الحر العامل محمد بن الحسن صاحب وسائل الشيعة الذي يحتوي كتابه على ما يقارب من 35,000 رواية لا يستغنى عنها في الفقه. ذكرنا هناك أنه قد يكون من إكرام الله عز وجل لهذا الشهيد الذي خير نفسه بين الجنة والنار فاختار الجنة على الدنيا وعلى نصرة أعداء الله، قد يكون من إنعام الله عليه ومن كرامته إياه أن جعل في نسله هذه العائلة العلمية وهذا الرجل المحدث الخبير، أعني محمد بن الحسن الحر العامل صاحب وسائل الشيعة. نحن نعتقد أنه كما أن الأصل السيء مؤثر في الأخلاف، ولذلك تجد الشجرة الملعونة في القرآن، لا أنه يلعن أشخاص معينين، لا أنه يلعن أشخاص معينون فيها، وإنما هي الشجرة، وهذه الشجرة تنبت بالسوء. كذلك أيضا الشجرة الطيبة أصلها ثابت، فرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نحن نعتقد أن هذا الأصل الطاهر للشيخ الأنصاري وانتسابه إلى جابر بن عبد الله كان له دور في أن يصل الشيخ مرتضى الأنصاري إلى ما وصل إليه. هذا 1. 2، مما نعتقده مؤثرا جدا نمط التربية التي حصل عليها هذا الشيخ، فإنه ينقل في أحواله أن والدته وكانت متدينة جدا، وكانت أيضا من أسرة علمية من جبل عامل من آل الفتون كما قيل، هذه كانت مصرة على ألا ترضع ابنها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا إلا وهي على طهارة. سأستثني مثلا أيام الدورة الشهرية اللي تتعرض إليها المرأة، وإن كان بعض النساء أيضا في فترة الرضاعة تنقطع عنها الدورة الشهرية كما هو معروف لدى قسم من النساء، بس هذه المرأة نقل عنها أنها كانت مصرة على ألا ترضع ابنها في حال طهارتها إلا وهي على وضوء. وانت تصور أنه خلال سنتين مثلا كم هذا يكلف المرأة، نص الليل الطفل قايم يريد يرضع، وهي في عز النوم ولذة النوم إلى أن تقوم وتروح تتوضى راحت عليها نومتها، وهذا شقد يحتاج إلى عناء وإلى جهد وإلى إصرار في هذا الجانب. بس هذا مثل هالأمر ينتج مثل هذا الشخص. لعلك تقول مثلا إحنا زوجاتنا أيضا يعملون بعض هذه الأعمال ولكن لا يحصل نفس النتائج. نقول أولا هذه ليست معادلة رياضية في كل مكان وكل موضع، وإنما نحن نعتقد أن العادة أن من يحرص عليه بهذا المقدار تحصل له البركة والخير، وربما زوجتك أيضا لو مارست هذا العمل مع ابنها وابنتها فأصرت على ألا ترضعهم إلا على طهارة، قد ما يطلع الشيخ الأنصاري ولكن تحصل إلى بركات أخرى في هدايته للدين، في حسن أخلاقه، في بره الأكثر بوالديه، يحصل هناك تأثيرات من مثل هذا العمل. شيخ الأنصاري رحمه الله هم حصل إلى الأمر الأول، أسلاف طيبون مثل جابر بن عبد الله، وأم ترضعه بهذه الطريقة وبهذه الوسيلة. للأسف يعني في بعض النساء يتحاشين هذا الأمر، وربما بعضهن أكيد ممن لا يسمعننا مو في هالبيئة هذه، ولكن ربما بعضهن يحرصن على عدم الرضاعة إما لجهات جمالية ما يريدون مثلا وضعهم الجمالي يتأثر وإلى آخره، أو لأسباب الانشغال بأمور لا تكون في أهمية رضاعة الطفل. ولكن إذا حصل ذلك الأمر أن الأم ترضع ولدها بهذه الطريقة تصر على إرضاعه، وأن يكون إرضاعه أيضا كأنه عمل عبادي. شلون تريد تقرأ قرآن تروح تتوضأ؟ شلون إذا تريد تصلي صلاة مستحبة تروح تتوضأ؟ إذا أرادت أن ترضع ولدها أيضا توضأت. هذا لا ريب أن له من الآثار ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. شلون تبين فيما بعد؟ تبين أن الشيخ الأنصاري هو بهذا، حتى قيل إنه لما أخبرت أمه بأن ترى الشيخ الأنصاري وصل إلى هذه المستويات العالية كانت تقول كان يجب أن يصنع ذلك، كيف وهو لم يرضع رضعة واحدة إلا وهو على طهور، كأنما كانت تتوسم وتتأمل أن هذا العمل ينتهي إلى هذه النتيجة. هذا الشيخ الجليل كما قلنا كانت ولادته في منطقته في جنوب إيران، وأصله جابر بن عبد الله الأنصاري، درس العلم على يد أبيه وعمه. والده شيخ محمد أمين كان من العلماء، ولكن ليس كالابن، لا في معروفيته ولا في مستواه العلمي. وكذلك عمه الشيخ حسين أيضا كان عالما ودرس عنده الشيخ الأنصاري كما درس عند أبيه، ولكن في الغالب دراسة المقدمات والدروس الأولية. نقطة التحول والفاصلة التي حصلت في حياته عندما جاء مع والده إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ذاك الوقت لعل عمر الشيخ كان في حدود 15 أكثر أقل، كان في البدايات، ما عثرنا على التاريخ الدقيق لزيارته لكربلاء، ولكن في أوائل شبابه. في ذاك الوقت كان السيد محمد المجاهد ابن سيد علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض، الولد عالم جليل وكبير سيد محمد المجاهد، والوالد أيضا صاحب الرياض، رياض المسائل، عالم كبير جدا. قلنا في ليلة مضت عن الشيخ صاحب الجواهر أنه كان يتمنى أن يكتب مثل كتاب الرياض للسيد علي الطباطبائي، مما يبين منزلة هذا الكتاب ومنزلة الكاتب. في زمان سيد محمد المجاهد، وسمي محمد المجاهد لأنه على أثر احتلال روسيا القيصرية لعدد من بلاد إيران الشمالية اللي صارت فيما بعد الجمهوريات الروسية المستقلة، أذربيجان، تترستان، ما أدري نخجوان، كل هذه 7 مناطق كانت تابعة لإيران في زمان شاهات القاجار قبل البهلوية. والروس لأن عندهم قوة عسكرية، وهذول الشاهات القاجارية كانوا مشغولين باللهو واللعب والشهوات، فاحتلت روسيا عدد من هذه البلاد من جهات إيران. فأفتى السيد محمد المجاهد بلزوم النهوض لمقاومة احتلال روسيا لمناطق المسلمين، وهو نفسه أيضا خرج في رأس تلك الجيوش، ولذلك سمي بالمجاهد لهذه الجهة. كان عالما كبيرا وفقيها من الفحول، وأصوليا كبيرا أيضا. ففي زمان زعامته الدينية في كربلاء، بعد الشيخ الوحيد البهبهاني وبعد الشيخ يوسف البحراني، بعد هالمرحلة كانت كربلاء فيها علماء كثيرون، ولكن تقاسم الدور فيها علمان، سيد محمد المجاهد والشيخ شريف العلماء المازندراني، شيخ محمد شريف المازندراني الذي عرف بشريف العلماء. فلما إجا الشيخ الأنصاري مع والده إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، العادة أن يزور هؤلاء العلماء القادمون من الخارج بعض البحوث العلمية ويحضرون فيها. فجلس والد الشيخ مرتضى مع الشيخ مرتضى في بحث السيد محمد المجاهد، وكان في الفقه حول مسألة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لأن في صلاة الجمعة عندنا الإمامية فيها 3 أقوال، قول بأنها حرام في زمان الغيبة، وإلى ذلك ذهب بعض علمائنا الأخباريين رحمهم الله، باعتبار كانوا يقولون أن هذا من مناصب الإمام المعصوم، والإمام المعصوم الآن غائب، وإذا كان غائبا فلا يجب أن يحل أحد محله، متى ما أصبح حاضرا فهو يقيم الجمعة، وآنئذ تصير واجبة على الجميع. وقت اللي الآن الإمام غائب ماكو أحد يحل محله، وعدهم في ذلك روايات يعتمدون عليه. هذا قول. قول آخر لا، أنها واجبة في هذا الزمان كما هي واجبة في الأزمنة السابقة، والإمام المعصوم حضوره مهم، ولكن نقتصر في تعطيل بعض الأحكام على القدر المتيقن اللي مشروط بحضور الإمام. وما دام أكو روايات تفيد بجواز إقامتها فإحنا نقول كانت في السابق واجبة، الآن أيضا هي واجبة، ونستفيد من ذلك من الروايات التي تتحدث في هذا الاتجاه. هذا قول ثاني، واحد يقول حرام، واحد يقول لا واجب، والثالث اللي استقر عليه الآن العلماء والمراجع المتأخرون، وهي الحكم بالوجوب التخييري لصلاة الجمعة والظهر. يوم الجمعة المؤمن مكلف بأحد أمرين، إذا صلى الجمعة مع اجتماع شروطها، ومنها وجود الفقيه العادل أو من ينيبه في ذلك، والعدد وما شابه ذلك من الشروط، إذا صلى الجمعة كفته عن صلاة الظهر، ما يحتاج يصلي صلاة الظهر، يصلي الجمعة ثم يصلي صلاة العصر. وإذا صلى الظهر أيضا لم يكن مخاطبا بصلاة الجمعة، واجب تخييري. شلون عندنا مثلا خصال الكفارة لو أن إنسانا في شهر رمضان أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة على نحو التخيير، إما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، إن سوى هذا سقط عنه ذاك، سوى ذاك سقط عنه هذا. الرأي الشائع والمشهور الآن بين علمائنا ومراجعنا هو الوجوب التخييري لصلاة الجمعة بينها وبين الظهر. في ذاك الوقت طرحت هذه المسألة، وانتهى سيد المجاهد من بحثها. الشيخ مرتضى الأنصار اللي كان ذاك الوقت في أوائل شبابه، بس حباه الله ذكاء وفطنة، فأخذ يناقش السيد المجاهد رحمه الله مناقشة كثيرة. تنبه السيد المجاهد إلى أن هذا الطالب العلم وإن كان صغير السن إلا أنه ذكي وعنده استجماع وقدرة على الاستدلال، فسأل والده، قال له ابنك وين يدرس؟ قال له يدرس عندنا في دزفول في منطقتنا. فقال له اقبل قولي واجعله يبقى هنا في كربلاء ويحضر على يد العلماء الكبار، هذا ترى يتوقع له مستقبل باهر في العلم، لا يروح يندفن هناك وما يعطي نفسه حقها. وافق أيضا الوالد، وبقي الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله في كربلاء. أخذ يدرس على العالمين، سيد محمد المجاهد من جهة، والشيخ شريف العلماء المازندراني من جهة أخرى. فترة من الزمان تفتحت مواهبه، أخذ يحيط بالفقه بشكل جيد، إلى أن انتقل إلى النجف الأشرف، لأنه مع وفاة السيد محمد المجاهد قيل إنه توفي مسموما. طيب، ومع وفاة شريف العلماء أستاذيه انتقلت الحوزة العلمية بفضلائها وكبارها، ولا سيما مع وجود صاحب الجواهر كما ذكرنا في ليلة مضت، والشيخ علي بن شيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم من الأعلام الكبار في النجف، فانتقلت الحوزة بثقلها العلمي إلى النجف الأشرف. الشيخ أيضا الشيخ الأنصاري قام وانتقل إلى النجف الأشرف وأخذ يدرس العلم على كبار علمائها، لم يدرس عند الشيخ صاحب الجواهر إلا شيء قليل، وكان حضوره كما يقولون حضور للتبرك، لكن حضوره على يد موازيه الشيخ علي بن شيخ جعفر كاشف الغطاء. ذاك كان عالم كبير جدا، أكثر تلمذته وأخذه على ذلك العالم. هذا اللي قلنا في ليلة مضت، شوفوا من تقى الشيخ صاحب الجواهر أنه رشح الشيخ الأنصاري للمرجعية، مع أنه يحسب حسب التعبير مو من جماعته، مو من تلامذته، من تلامذة من؟ العالم الآخر الموازي إليه، المنافس إليه إن صح التعبير. وهذا يشير إلى تورع صاحب الجواهر وعدم مدخلية أن يكون من جماعتي ومن ربعي وقريب مني وأعرفه وإلى آخره. هذا يشير إلى أن حكمه بترشيحه للمرجعية كان بعيدا عن هذه الدوافع الذاتية. الشاهد بقي يدرس على يد الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره من العلماء في النجف الأشرف إلى فترة من الزمان. بعدها أراد أن يسافر لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، بلغنا الله وإياكم زيارة ضامن الجنة ورزقنا وإياكم شفاعته وكتب لنا وإياكم قضاء حوائجنا ببركته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. راح في طريقه إلى مشهد في منطقة كاشان. كاشان الآن بشنو مشهورة إذا تقولون؟ سجاد الكاشاني، مع أن كل إيران تحوك السجاد، إلا أن السجاد الأفخم والأفخر والأقوى والأكثر مرغوبية هو في كاشان. في كاشان كان هناك شيء أنفس من السجاد في ذلك الوقت بما لا يقاس، وهو عالم كبير اسمه ملا أحمد النراقي، المحقق النراقي معروف. ولكن لو كان مثلا هذا في النجف كان له شأن آخر، ولكن وضعه كان في تلك المنطقة كاشان. وكان الشيخ الأنصاري يعرف ذلك، فمال إلى كاشان وبدأ يأخذ عن ملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، وكان فقيها متضلعا. لكن نفس هذا ملا أحمد النراقي يقول أنا التقيت بخمسين مجتهد ما وجدت واحدا منهم مثل الشيخ مرتضى الأنصاري في تسلطه على الأدلة، في حضوره الذهني، في ذكائه في المعرفة الفقهية والأصولية. بل أكثر من هذا، كان يقول ما استفدته أنا من الشيخ مرتضى أكثر مما استفاده مني. وهذا إما يحمل على التواضع، ودأب كثير من العلماء هكذا أنهم ينكرون ذاتهم ويقدمون غيرهم عليهم، ما يقول أنا أعلم وأنا أفضل وأنا أحسن وما جاد الزمان بمثلي. طيب، وعجزت الأرحام أن تخرج مثلي، لا، وإنما يقول ذاك اللي هو تلميذ. الشيخ الأنصاري كان يجلس معه باعتباره تلميذ، يقول هذا التلميذ أنا استفدت منه أكثر مما هو استفاد مني. فإما نحملها على تواضع وهذا ليس غريبا من العلماء، وإما نحملها على الواقعية أنه بالفعل قد يكون لدى الشيخ الأنصاري جهات ونقاط ودقائق ألفت إليها نظر العلامة الشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليهما. بعد ما بقي معه فترة من الزمان أكمل طريقه إلى مشهد الرضا، زار زيارته، وطول هالفترة كان لم يرى أهله، ما شاف والدته ووالده وإلى آخره. وتدري في ذاك الأزمنة بعد لا أكو طريق للتواصل ولا شيء إلا إذا هو يروح أو هم يجون. فعندما نزل من مشهد الرضا نزل إلى منطقته حيث تقيم والدته. والدته لما إجا إلها بعد على قولهم شبقت عليه خلص بعد، قالت لا أنا ما أسمح إلك أن ترحل من هذا المكان، أنا أمك ولازم تطيعني، يكفيني هالمقدار من تغربك عني، من بعدك عني، وانت وصلت إلى أعلى الدرجات في العلم، وين تريد تروح؟ هنا أقعد في دزفول، درس، يحضرك الطلاب، انفع أهل الحوزة، وأنت إلى جنب أمك أيضا، أمك أيضا في كبرها تريد أن تكون إلى جانبك، فما أسمح لك تخرج. فجلس شيخ الأنصاري في نفس الوقت تنازعه نفسه إلى ذلك الفضاء العلمي المتطور في النجف الأشراف والكبير والواسع، ومن جهة أخرى أمه تقول له لا ابقى في هذا المكان. أمهم كان يتنازعها أمرا، من جهة أشواقها وعواطفها ورغبتها في أن يكون ابنها إلى جنبها، ومن جهة أخرى رغبته هو في أن يذهب إلى ذلك المكان وأنه ينفع الناس. فكلا الطرفين كان يتجاذبه أمران على طرفي نقيض. فقال لها يا أمه ما رأيك أن نحتكم إلى الخير الاستخارة، ما أريد أن أعصي أمرك، وأنت أيضا ما يروق لك أنه أنا أبقى مع أن قلبي هناك، فخل نحتكم إلى الخيرة. فاستخار الله عز وجل، فخرجت هذه الآية التي استفتحنا بها الحديث، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلي يروح ورح نرجع إلها وستقر عينها به أيضا وما رح تحزن عليه. فكان في ذلك إشارة إلى أن يرحل إلى النجف الأشرف، وبالفعل هكذا صار. هي بعد اقتنعت على مضض كما يقولون بأن يذهب، ورجع الشيخ الأنصاري إلى النجف الأشرف لكي يتصدر البحث الفقهي والمرجعية الدينية، خصوصا مع موت أساتذته اللي كانوا الشيخ علي كاشف الغطاء رحمه الله، الشيخ الأنصاري أيضا في أواخر حياته لحق عليه، وبالتالي الشيخ صاحب الجواهر أشار إليه بالمرجعية. وذكرنا في ليلة سبقت ربما قصة كيف أنهم كانوا قد اجتمعوا لكي يروا ما هو رأي صاحب الجواهر في المرجعية من بعده والمستوى العلمي، وكانوا يحتملون أن يكون واحد من أبناء الشيخ أو واحد من طلاب درسه المباشرين اللي صاروا لهم مدة من الزمان، وآخر شيء كانوا يتوقعون أن يكون الشيخ الأنصاري باعتبار الشيخ كان زاهدا في الأمور وبعيدا عنها تماما، بالإضافة إلى أنه هو تلميذ لأستاذ آخر. لكن صاحب الجواهر رحمه الله طلب منهم أن يفتشوا عنه، فوجدوا الشيخ الأنصاري في حرم أمير المؤمنين يدعو الله تعالى لصاحب الجواهر بطول العمر وبالشفاء من المرض. ذاك يفكر في هذا أن يكون المرجعية إليه، هذا يفكر في ذاك في أن الله يطيل عمره ويبقى على قيد الحياة. انتقلت المرجعية إليه وصار كرسي الدرس الأول في النجف الأشرف له، وبعض من كان من أقرانه وتلامذة أساتيذه لما رأوا هذا الشيخ عنده تجديد كلي في الأصول خصوصا، قلت هم تلامذة مع بعض وأساتذتهم نفس الأساتذة، بس رأوا أن هذا عنده أشياء غير موجودة عند غيره. ومنهم مثلا ميرزا حبيب الله الرشتي رضوان الله تعالى عليه، هذا من حيث العمر قد عمر الشيخ الأنصاري، من حيث الأساتذة درس على نفس الأساتذة، ولكن لما رأى هذا الشيخ عنده أمور أخرى فيها تجديد لحياة الأصول إجا وقعد تحت منبره لكي يتتلمذ عليه وليضرب المثل في التواضع للعلم. ما يقول بعد والله متى استويت يا جرادة، أنا كن مثل ما هذا درس عند فلان أنا درست عنده، مثل ما عمره كذا أنا عمري كذا، مثل ما هو يدرس خارج أنا هم أدرس، كان يدرس الخارج لجماعة. طيب، ولكن وجد أن عند هذا الشيخ أمور ليست عند غيره، فجاء ودرس عنده، والشيخ الأنصاري تصدر البحث العلمي وجاءت إليه المرجعية. مرجعية ذاك الزمان بعض الباحثين يقول ربما يكون عدد الذين رجعوا إلى الشيخ الأنصاري أكثر من 20 مليون إنسان من إيران، من العراق، من الأطراف الأخرى، الشيعة أهل البيت عليهم السلام، ولكن بقيت ملابسه أيام الطلبة هي ملابسه في المرجعية، وأمواله هي أمواله، وبيته هو بيته. زين، بل أكثر من هذا، عندما توفي الشيخ الأنصاري وهو مرجع لما يزيد عن 20 مليون إنسان، كانت كل تركته قيمتها 17 تومان، مو 17 مليار ولا 17 مليون ولا 17 ألف، 17 يعني 10 زائد 7، 17 تومان في ذاك الوقت شيء زهيد جداً. وهذه نفسها لما حسبوا ديونه طلعت 17 تومان، منها إلى البقال، منها إلى الخضار، منها إلى كذا، هي نفس ديونه 17 تومان، وتركته أيضا 17 تومان. هذا اللي كان إله المرجعية العام. ليش إحنا نثق من أعماق قلوبنا أن هؤلاء فعلا رجال الله في أرضه وحجج الله على بريته بعد حججه المعصومين؟ ليش؟ وإلا الواحد يقدر بسهولة أن يقول أنا وضعي الاجتماعي يسمح أن أخذ هالقد من الحق الشرعي. أجيب لك سالفة وقصة. جاء إليه رجل من مقلديه، تاجر من التجار الكبار، دخل عليه شاف البيت اللي قاعد فيه بيت محتقر جدا، يعني بسيط للغاية، ولم يكن ملكا له، فقال له: يا شيخنا أنت مرجع الشيعة، هذا البيت مو مناسب، وأنا عندي أموال حلال مو مخلوطة بتجارات باطلة حتى تستشكل، وكلها مطلع منها الحق الشرعي، وما فيها لله حق أبدا، وأنا هذه هالمال أريد أقدمه إليك هدية لكي تشتري لك بيتا متوسط إليك، إلى زوجتك، إلى أبنائك، آخر أنت من حقك أن تعيش هكذا ولو بالمستوى المتوسط بما يناسب شأنك الاجتماعي، وهذه لا هي حقوق شرعية ولا هي صدقات ولا إلى آخره، هاي من أموالي أنا وهي هدية، ورسول الله قبل الهدية وأمر بقبول الهدية. قال: أنا ما أحتاج إلى بيت، عندي بيت. قال: بس أنا هذه هديتي للبيت. تفضل هذه هدية. قال: لا ما يخالف. قبض هديته، سافر، هذا خلصت زيارته لأمير المؤمنين وسافر. شيخ الأنصاري رحمه الله أعطى هذا المال لأحد أعوانه، قال: تروح إلى منطقة الآن معروفة، سوق الحويش اللي رايحين النجف يعرفونه، آخر السوق هناك تبني مسجد، هذا المسجد بقيمة هذا المال اللي وصله إلي فلان، الآن معروف باسم مسجد الشيخ الأنصاري، ومعروف أيضا شعبيا باسم مسجد الترك، آخر سوق الحويش اللي يروح هناك لزيارة الإمام أمير المؤمنين يقدر يشوف المسجد إلى الآن موجود. هذا الرجال اللي أهدى الهدية راح السنة اللي بعدها، إجا الآن بيروح بيستقبله الشيخ الأنصاري في ذاك البيت الجديد. سأل: وين بيت الشيخ الأنصاري الجديد؟ قال له: أي جديد أي قديم، معروف ذاك بيت الشيخ في فلان مكان. قال: أعرف بيته القديم هناك، بيته الجديد وين؟ والله ما ندري عن بيت جديد، أروح إلى بيته هذا واسألهم. راح وشاف الشيخ الأنصاري على قعدته وعلى حطته، وحسب تعبير الشعب لا هزة ولا لزة. طيب شيخنا وين البيت؟ وين الفلوس اللي أعطيناها؟ فقال له: يا فلان، لو خيرت بين أن تبني بيتا لله أو تبني بيت لعبد الله، شيخ مرتضى، تتختار أن تبني بيتا لله أو للشيخ؟ سكت. قال له: بيت الله المؤمنون يستفيدون منه جميعا في صلواتهم، يذكر فيه اسم الله ويبقى دائم، خلاص ما دام هو بيت الله مسجد يبقى مئات السنين هكذا، أنا هم أستفيد، أشارك في ثواب الناس الذين يصلون، أنت هم تستفيد باعتبار النفقة كانت من عندك. هذا أحسن لو تروح تسوي بيت إلى الشيخ الأنصاري وباكر يجون ورثته ويتعاركون عليه منو يرث أكثر ومنو يرث أقل وبعدين ينتهي الأمر. ذاك الأول أحسن لولا؟ قال: والله ذاك الأول أحسن. فقال: لا، إذن إذا تريد تشوف وين بيت الله روح فلان مكان، ذاك المسجد موجود، وإلى يومنا هذا يتباحث فيه الفقه والأصول والدروس إلى هذه الأيام، وين ربما 1260 أقل أكثر، لأن وفاته كانت 1281، وين ذاك الوقت، من ذاك الوقت إلى الآن كم من السنوات وهذا البناء بيت الله عز وجل. قال: أنا ما أحتاج إلى بيت، روح ودي هذه الفلوس إلى ذلك المكان. بالله عليك، مثل هؤلاء هل يمكن أن يشك الإنسان فيهم طرفة عين؟ الدنيا تعرض عليهم ومع ذلك يطوون كشخا عنها، لأنهم في ذلك يتمثلون مواقف أئمتهم ولا سيما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكان هكذا، وأموره في هذا الجانب كثيرة، لذلك يلقب أحيانا بسلمان زمانه، لأن سلمان أيضا الفارسي المحمدي عندما عين واليا على المدائن ترك قصر الإمارة وذاك المكان المشيد وراح أسس إلى فد بيت متواضع من القصب وما شابه ذلك، وقال هذا هو أنا اللي أسكن فيه، هذا بيتي، اللي يريد يسكن في ذاك المكان خلوه، والي آخر أنا هذا هو بيتي الذي ينفعني وأسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا الشيخ هكذا، له كتب كثيرة عدت بنحو 30 كتابا، ربما قبل 30 سنة عقد مؤتمر ألفية ولادة الشيخ الأنصاري رحمه الله، بناء على أنها كانت في سنة 1214، بناء على هذا في 1414 عقد مؤتمر في مدينة قم المقدسة، وجمعت فيها كتب الشيخ، وقدمت دراسات حول فقهه وأصوله وسيرته، وطبعت تلك المجموعة من كتب الشيخ من جديد، والحمد لله أصبحت في محل الاستفادة. إلا أن أعظم كتابين تركهما الشيخ رحمه الله كان كتاب في الفقه يقال له المكاسب، وكتاب في الأصول يقال له فرائد الأصول، ويعرف عند الطلبة بالرسائل، جمع رسالة، لأنه كتب رسالة في حجية القطع، رسالة في حجية الظن، رسالة في الأصول العملية، ولذلك عرف بالرسائل. كتاب المكاسب مال إلى اليوم يدرس في السطوح في الحوزات العلمية كمادة لمعرفة أحكام المعاملات وشروطها العامة، واللي تنطبق على كل معاملة من المعاملات، بدأ فيه فيما يحرم الاكتساب به، ومن أشياء يحرم أن يكتسب الإنسان بها، بيع الأشياء الضارة، الربا، بيع النجاسات التي ليست لها منفعة خاصة محللة، وهكذا. وعنده في البداية أيضا مبحث جدا مهم في الأخلاقيات الباطلة والمحرمة، واللي قد يكتسب بها أيضا، ويمكن مثلا حتى اليوم تجد تطبيق الكذب، مثلا شيء محرم والتكسب بالكذب حرام، أكو تكسب بالكذب، أوه ما شاء الله، تعال وقرأ في الجرائد والمجلات والإذاعات والتلفزيونات وإلى آخر، كذب صريح متعمد، ومع ذلك يأخذ الإنسان وراه شنو؟ أموال، هذا محرم. وأمثال ذلك من القضايا التي ذكرها. ذكر أيضا القوانين العامة في المعاملات، البيع شنو شروطه، سائر المعاملات ما الذي يجب أن يتوفر فيها حتى يكون العقد فيها عقدا صحيحا. وأخيرا تحدث فيما يرتبط بالخيارات، إذا كان فقدت المعاملة شيئا، مثلا فقدت شرط من الشروط، هل للمتعاملين أن يفسدا هذا العقد بخيار تخلف الشرط لو لا؟ إذا كان مغبون، واحد أراد أن يشتري سيارة، ذاك لعب عليه، هاي قيمتها مثلا 70، قل له مثلا 140، وهذا مسكين انلعب عليه ما يعرف السعر، بمعسول الكلام هالأيام التسويق أيضا ما شاء الله، يسوي لك من الحبة قبة ويكذب كذب صريح، المهم أن يدبسك بهذا هاي المعاملة. لو أن إنسانا غبن في ذلك غبنا لا يغتفر مثله، الشرع يجي يقول لك خيار الغبن، تقدر تروح شرعا وتبطل هذه المعاملة، قل أنا ما كنت أدري أن سعرها هذه 70، أنت جاي بايعني إياها ب140 150، هذا مو ربح، 70 تبيعها ب75 73 أقل أكثر متعارف ماكو سعر موحد، ولكن مو هالشكل بعد، مو بهالثخن كما يقولون. وهكذا سائر الخيارات التي ذكرها هذا في الفقه إلى الآن لا يزال هذا في السطح في الحوزة العلمية يدرس من قبل طلاب العلم، بل في بحوث الخارج أيضا. إذا واحد من العلماء أراد أن يبحث بحثا تخصصيا ليسمى بالبحث الخارج في المعاملات، يروح وراء كتاب شيخ الأنصاري المكاسب ويبحث فيه، وعليه شروح كثيرة جدا. هذا كتاب، والكتاب الآخر الرسائل اللي هو في بحث الأصول. الآن المدرسة الأصولية المعاصرة في زماننا متأثرة حتى في تفاصيلها بما سنه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتابه الرسائل. والعلماء يصعدون ينزل يروح منا يرجع مناك، لكن الهيكل العام كان قد رسمه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. نسأل الله أن يعلي في الجنان درجاته وأن يرزقنا شفاعته. ترى المؤمن يوم القيامة يشفع في مثل ربيعة ومضر، لذلك أسألكم جميعا ومن يسمع الشفاعة لهذا العبد المتكلم. أنت ممكن أن تشفع في أعداد كثيرين ما دمت مؤمنا، فكيف إذا كان عالم بهذه المنزلة وبهذه الدرجة الكبيرة وبهذا الزهد العظيم؟ نسأل الله أن يكتب لنا شفاعة هؤلاء العظام وأن يكرمنا بمرافقتهم. وأما شفاعة المعصومين فتلك بعد الشفاعة الكبرى اللي يرجوها كل إنسان عارف بمقامهم ومنزلتهم. هذا الأثر، هذه النتيجة كما قلنا قد يكون جزء كبير منها راجعا إلى ذلك السلف الطيب والطاهر، صحابي رسول الله وعلي والحسنين والسجاد جابر بن عبد الله الأنصاري. كما قلنا بحسب بعض القراءات 70 سنة هو في ركاب رسول الله وعترة آل محمد. سبعين سنة أن يكون الإنسان في هذا المجال مع ما يكتنفه من الصعوبات والمشاكل. فإذا أنا وأمثالي تعرض إلى فد مشكلة قضية، لا أعتبر نفسي ترى مسوي شيء مهم. 70 سنة من الثبات والصمود والاستقامة كان لهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان أول زائر زار الحسين عليه السلام في كربلاء بعد شهادته، عندما جاء مع تلميذه عطية العوفي. عطية مو غلام بمعنى أنه عبد، لا، كان رجلا من العلماء والمحدثين والرواة الكبار، ودفع ضريبة ولائه لآل محمد جلدا على يد أتباع الحجاج الثقفي. هو راوية أحاديث فضائل ومناقب أمير المؤمنين والعترة الطاهرة عن جابر. أكثر روايات جابر اللي تختص بهذا الجانب يرويها منه عطية العوفي رضوان الله تعالى عليه، وكان مرافقا له. فلما جاء عطية ومعه جابر بن عبد الله، ونحتمل أن يكون جابر في ذلك الوقت قد ضعف بصره ولم يكف بشكل كامل، ما صار كفيف البصر، إنما بحسب الروايات التاريخية في حوالي سنة 72-73 كف بصره بشكل كامل في زمان الأمويين في قضيتنا الآن لا نتعرض إليها، ولكن قبل ذلك نحتمل أنه كان قد ضعف بصره، فكان عطية بمثابة المساعد له، وكان يرى بمقدار من المقادير، فلما جاء إلى الفرات اغتسل ولبس إزارا ورداء طاهرين نظيفين، وأقبل على قبر الحسين عليه السلام. يا ليت أنا وإنت ومن يسمع أيضا نتمثل هذا الموقف، ونضع كفنا على شباك ضريح أبي عبد الله الحسين. وضع يده على قبر الحسين عليه السلام ونادى ثلاثا: يا حسين، يا حسين، يا حبيبي يا حسين. وأغمي عليه، شوف الأثر اللي يتأثر فيه هذا الرجل، أغمي عليه عطية، رش عليه الماء، أفاق، ثم نادى وهو متحسر: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أثباجك، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك. تتصور لما تشوف ذول الزوار يتهافتون على قبر الحسين، نفسك تطيب لو تتمنى أن تكون واحد منهم. غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شاكة في حياتك، لئن بعدنا عن ضريح الحسين فإن قلوبنا عنده، وإن دموعنا تنسكب عليه، وحق راسك المقطوع يا شمس الأمضي للحشار ما ننسى مصابك، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع أمعانا، يا وخيل وطت صدرك على حر الوطي، داست يا ابن حيدر على قلوب المحب، وبقلوبنا نخليك عاري بغير تكفين، وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطيه. آه يا زائرا قبرا على العرش قد علا، تضمن جسم المصطفى خيرة الملا، أسل دمعك القاني وقول متمثلا، يذبح عطشانا حسين بكربلا، يذبح عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقضي حوائج المحتاجين يا قاضي حوائج السائلين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.